السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء إلى حلقة جديدة من برنامج مع الحدث. في هذه الحلقة التي نتوقف فيها عند بوادر المقاطعة الجماعية لجلسة المجلس المركزي، ويبدو أن جهود حركة فتح لتأمين النصاب اللازم لعقد جلسة المجلس المركزي لمنظمة التحرير في السادس من شباط المقبل تواجه عقبات كبرى وجدية، الأمر الذي ربما يدفع حركة فتح إلى تأجيل عقد الاجتماع إذا ما تأكدت طبعا مقاطعة السواد الأعظم من الفصائل الفلسطينية له. حول هذا الموضوع يسعدنا أن نتحدث إلى ضيفي الكريم من الضفة الغربية السيد نهاد أبو غوش، الكاتب والمحلل السياسي وطبعا في مركز مسارات في الضفة الغربية. أهلا بك سيد نهاد.
أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم.
حياكم الله سيد الكريم ومرحبا بك عبر صوت الأقصى من غزة. بداية، ما قراءتك لما يجري للرفض الفصائلي الواسع لانعقاد المجلس المركزي، وهل برأيك يعني ربما يعني يؤثر على مسألة انعقاد وسير انعقاد المجلس المركزي في السادس من الشهر المقبل؟
يعني أولا لا شك أنه كل الموقف يؤثر في النهاية، يعني يؤثر على انعقاد المجلس من جهة وعلى النتائج التي يمكن أن تترافق على الاجتماع. لكن هنا أود التعليق على ما ورد في مقدمتكم بشأن النصاب الذي يعني دائما يجري اهتمام به. هناك نوعين من النصاب، النصاب العددي أي انعقاد المجلس بالأغلبية المطلوبة، يعني وهذا أعتقد أنها مسألة سهلة وليست مشكلة على الإطلاق في ضوء يعني السيطرة شبه الكاملة لحركة فتح هذا المجلس، ليس فقط بالكوتا التي تملكها بل برئاسة اللجان المختلفة، لجان المجلس الوطني في عندنا أكثر من 10 لجان، ولجان المجلس التشريعي السابق، ورئاسة المنظمات الشعبية المختلفة والعسكريين وهكذا. يعني لدينا يعني
واضح
بين 140 عضو، على الأغلب أكثر من 110 أعضاء هم محسوبون على فتح، وبالتالي لا مشكلة في تأمين النصاب العددي. أما النصاب الأهم الذي يعني يجري القلق بشأنه هو النصاب السياسي.
السياسي،
هل هذا اجتماع يعني لفتح، لحركة فتح وللرئاسة ومن يتحلق حولها، أم هو اجتماع لكل مكونات الشعب الفلسطيني بفصاله وقوة وإلى آخره؟ واضح أنه هنا توجد مشكلة جدية في ضوء يعني المقاطعة المسبقة أصلاً لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، لأنه حتى الآن لم يجد التوافق على طريقة مشاركتهما في المجلس الوطني وشروطها. ثانياً، الجبهة الشعبية على الأغلب مقاطعة، باقي الفصائل يعني المحسوبة على أنها مستقلة نسبيا عن قرارات فتح مثل الديمقراطية واحدة الشعب. هناك يعني ضغوط داخلية وحركات داخلية وأدواء داخلية تدعو للمقاطعة.
يعني عند هذه النقطة سيد نهاد، ما وجهة يعني البنود التي يطرحها الرافضون لعقد هكذا مجلس مركزي في هذا الوقت؟ إلى أي مدى فعلا هناك وجهة يحملها هذا الرفض وهذه الدعوة للرفض؟
هو يعني حقيقة أسباب كثيرة. يعني بالأمس كان اجتماع موسع القوائم التي سجلت لخوض الانتخابات ولم تجد الانتخابات طبعا للحركات الشعبية، وأصدروا بيان تفصيلي. هناك كثير من النقاط والاعتراضات التي أظهرها هؤلاء ويظهرها كثيرون، أن انعقاد المجلس بهذه الصفة وبهذه الطريقة هذا يعزز الانقسام ويكرس الانقسام ويؤكد على منحى سياسي خطير، هو منحى يعني الارتباط والتنسيق الأمني مع الاحتلال، وليس منحى يعني استعادة أو استنهاض عوامل القوة الفلسطينية في المقاومة الشعبية والوحدة الوطنية وفك الارتباط بالاحتلال كما قرر المجلس الوطني قبل 4 أعوام. يعني واضح أن قرارات المجلس الوطني عام 2018 ذهبت أزواج الرياح، وبالتالي أصبح الخيار ليس مجرد خيار تنظيمي لعقد المجلس المركزي، بل هو خيار سياسي يقوم على استمرار التعويل على إمكانية استئناف العملية السياسية وعملية المفاوضات، وأنه بالإمكان تحصيل شيء ولو يعني مطلبي من قبل الاحتلال بديلا عن الخطه التي رسمها المجلس الوطني في العام 2018 حين دعا الى استراتيجيه مغايره بالكامل تقوم على استنهاض عناصر المقاومه الشعبيه وفك الارتباط بالاحتلال واعاده تعريف العلاقه بالاحتلال. كل هذا ذهب ادراج الرياح، والان واضح بعد اللقاءات التي جرت مع جانس ومع لبيد والزيارات المتبادله التي جرت ان هناك الخيار قد اكتمل لدى يعني القياده المتنفذه بالسلطه، وبالتالي جلسه المجلس المركزي ليست جلسه نظاميه لبحث الاوضاع الفلسطينيه واشتقاق مهمات النضال، بل هي جلسه يعني لاستحقاقات داخليه لتوزيع المهام لملء الشواغر، وهذه مساله في غايه الهامشيه بالنسبه لاهتمامات الشعب.
يعني هي جلسه تحتاجها فتح اكثر ما تحتاجها مثلا المكونات
يعني
الاخرى.
هي اصلا كل الهيئات والمؤسسات بما فيها المجلس الوطني يجري تهميشها وتغييبها، وعمليا هي تعاني من الشلل، لكن يجب استدعائها حسب الطلب. مثلا طيب نريد ان نعبئ شاغرين باللجنه التنفيذيه، نستدعي المجلس المركزي. وهنا تتبدى خطوره اخرى، وهي احلال المجلس المركزي محل المجلس الوطني. صحيح انه ان المجلس الوطني سبق له ان يعني اقر بندا انه يجوز للمجلس المركزي ان يتولى بعض الصلاحيات في حال الضروره القصوى، لكن التوسع في هذه الصلاحيات يعني شطب المجلس الوطني.
هي في هذا النقطة سيد نهاد ربما يعاب على الفصائل التي تعلن اليوم مقاطعتها أو تدعو للرفض أنها هي من وافقت على هذا البند.
يعني ربما يعني أنا حقيقة أنا شاركت في ذلك المجلس، وأحيانا يجري تمرير بعض النقاط هكذا يعني بنوع من يعني التزريق، يعني كيف أنه يعني أنت بتكون مشدود للقضايا الرئيسية ففجأة تيجي نقطة مثل هذه يجري تمريرها. طبعا لا نقا يعني يكون هناك تصفيق حاد والكل يرضى، يعني معروف كيف يعني جلسات المجلس الوطني لدينا هي أشبه المهرجانات وليست جلسات نقاش يعني معمق وتفصيلي كما هي العادة في البرلمانات.
طيب
لا أحد يعرف ما هي العضوية من
الإشارة. الآن سيد نهاد أنت ذكرت هنا أنه يعني الأهم هنا ربما النصاب السياسي هو الأهم من القانوني.
نعم.
الآن متى يمكن القول بأن النصاب السياسي قد يعني يتعذر على حركة فتح أن تقيم مجلس مركزي شرعي يمثل الكل الفلسطيني؟ هل فعلا حركة فتح ستلجأ إلى النصاب القانوني وتكتفي به إذا ما وافقت بعض الفصائل، ولا النصاب السياسي هنا مهم، وإلى مدى أو كيف يمكن فعلا أن يكون مهما وذا جدوى في ظل هذا الإصرار على يعني رفض أو عدم التأثير في هذه الدعوات؟ نعم. التي تصدر كل يوم.
والله لو عدنا لمحطات مفصلية في تاريخنا الفلسطيني سنجد أنه يعني النصاب السياسي لم يكن محل مراعاة ولا اهتمام على الإطلاق في المحطات المفصلية، تحديدا عند إقرار اتفاق أوسلو مثلا لم يأخذ النصاب السياسي بعين الاعتبار، وعند عقد مجلس وطني عمان وعند كسر قرارات ما يسمى 19 أيار التي قررت وقف التنسيق الأمني ثم أعيد التنسيق الأمني برسالة يعني من سطر واحد من قبل كميل أبروكم. فبالتالي يعني هناك يعني مراكز قوة في السلطة وفي منظمة التحرير هي التي تحدد ما الذي ستفعله، وهي تستطيع أن تجد مبررات لذلك. حتى هناك يعني مجموعة من الفصائل التي يعني مواقفها وموافقتها مضمونة على أي قرار يجري تبنيه من قبل القيادة المتنفذة في فتح، وبالتالي يعني ربما هذه المصطلحات النصاب السياسي والكذا هذه تعود لمرحلة مبكرة من عمر منظمة التحرير، لكن منذ أوسلو وحتى الآن لم يعد هذا مهما، ورأينا أكثر من مجلس وطني يعقد دون نصاب سياسي، بما في المجلس الذي عقد في غزة لشطب مواد الميثاق الوطني. وبالتالي يعني فعلا المجلس الوطني والمجلس المركزي وكل هذه الهيئات أشبه يعني ب يعني هيئات تشريف يعني استعراضية يجري فقط دعوتها والاهتمام بها لتمرير بعض القضايا دون أن تكون فعلا هيئات حقيقية تبحث قضايا الشعب. ونحن الآن في ظل أزمة حقيقية مع يعني انهيار فرص حل الدولتين وانهيار الوحدة الوطنية وتغول الاحتلال في تنفيذ مخطط الاستيطاني وبرنامج الضم.
يعني هو المعضلة الأساسية سيد نهاد إنه القضية الفلسطينية وبالتحديد المنعطفات السياسية سواء سياسيا مع الاحتلال أو داخليا
أنه يتعامل الجميع بسياسة النعم أو لا، لكن على أرض الواقع ليس هناك أي بديل. يعني ما الذي يحضره مثلا الرافضون، أو ما الذي يحضره مثلا أصحاب التسوية الذين لا يريدون مثلا الاستجابة مثلا لتسويات الاحتلال الصهيوني؟ المشكلة أنه هنا يعاني السياسيون من عدم وجود البديل.
هذا صحيح أخي الكريم، هذا صحيح 100%. ليس هذا فقط، أريد أن أقول أنه حتى كل القوى السياسية مجتمعة، يعني هي في واد والشعب في واد، بسبب استمرار الانقسام وبسبب عزل القوى السياسية المختلفة عن يعني إيجاد البدائل العملية والخيارات السياسية البديلة، هناك فجوة حقيقية يعني. ولولا هذه الفجوة لما رأينا يعني حوالي 30 قائمة تتشكل في الانتخابات من خارج الأطر السياسية التي نعرفها. هناك قوى سياسية لم تشارك في تشكيل القوائم وكانت عاجزة عن تشكيل قوائم، لكن هناك حوالي 30 قائمة تشكلت خارج القوى السياسية التقليدية المختلفة يعني. وبالتالي هناك فجوة، حتى لو اتفق كل المتحاورين في الجزائر مثلا على صيغة لاستعادة الوحدة أو على خارطة الطريق يعني لبدء يعني استعادة الوحدة، واضح أنه حتى لو يعني هم يعني في هناك فجوة حقيقية بين الفصائل وكل مكونات النظام السياسي وبين الشعب، وخاصة مع الجيل الشاب الذي بدأ يعبر عن نفسه بطريقة جديدة. نحن في أزمة حقيقية، والقيادة السياسية كلها يعني بصراحة هي غائبة عن إدراك وعن يعني التعامل مع هذه المشكلة التي ستقود في النهاية إلى تهميش كل هذه الطبقة السياسية. وربما هذا طبعا يعني البديل ليس جاهزا، يعني ليس غدا ولا بعد الغد، أي بحاجة إلى انضاج وبحاجة إلى حركات وإلى بلورة وإلى بروز قيادات ميدانية من الحركات ومن المؤسسات الشعبية المختلفة، لكن هذه العملية ستطول إذا لم يعني تبادل القوى السياسية إلى تبني وتشجيع يعني هذا التجدد المطلوب. حقيقة معاناتنا ستطول، والاحتلال يعني
بالضبط. يعني نحن لا نحتاج إلى فقط توسع في المعارضة، إنما تأثير أيضا في هذه المعارضة كما ذكرت سيد نهاد. أنا بشكرك وحقيقة أحييك معنا في هذه الحلقة في برنامج مع الحدث. والآن نرحب بضيفي الكريم عبر الهاتف من الضفة الغربية أيضا، الدكتور حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي. أهلا بك دكتور حسن.
أهلا بكم.
إذن المشكلة هنا والمعضلة الأساسية ليس في اتساع المعارضة، يعني لا شك أن الأحداث والأزمات والمنعطفات السياسية كل يوم تثبت أننا أمام صوت رافض وجبهة عريضة بدأت تكبر، المعارضة اليوم تكبر، لكن تأثير المعارضة على أرض الواقع ما زال محدودا.
خلينا نقول أنه خلينا نصنف الدنيا لثلاث مراحل، المؤيدين والمعارضين والرافضين، وهي يعني هاي ثلاث فئات كل له أجندة المختلفة. المؤيدين والمعارضين يتفقوا على شيء واحد، أنهم يدعوا مثلا لانتخابات مجلس وطني فلسطيني، لكن بالنهاية دعوة لمين؟ لا سلطة فلسطينية، سلطة أوسلو هي التي هم يدعوها، وبالتالي شراكة معهم أنا بعتقد هي في نفس خلينا نقول السقف الأعلى السياسي اللي هو إطار منظمة التحرير والمجلس الوطني وغيره. هذا جانب. أما الراقبين إلى ذلك فأنا أعتقد هو رفض نهج الكتل بشكل كامل، وبالتالي هؤلاء الآن يزدادوا يعني عددا ويزدادوا اتساعا، على اعتبار أن مجمل الأمور التي صارت منذ أكثر من 28 عاما حتى اللحظة لم تسفر عن شيء جديد في الساحة الفلسطينية، بل إنما كان هناك تغوط الاستيطان، انقسام حاد في الشارع الفلسطيني، وأيضا حالة إحباط متنامية، بالإضافة إلى أيضا مقاومة تكبر يوما بعد يوم وتمتلك إمكانيات حقيقية. وبالتالي أنا أعتقد قوى رفض هي التي تزداد وليس قوى المعارضة، في اعتبار المعارضة والموالاة هم يتفقوا على سقف أعلى واحد.
طيب يعني رغم أن هناك مبادرات سياسية للمصالحة قدمت وآخرها من الجبهة الديمقراطية، الجبهة الديمقراطية التي يعول اليوم عليها من حركة فتح أنها يمكن أن على الأقل قانونيا أو عدديا يعني تضغط في اتجاه أن يكون هناك نصاب، لماذا حتى هذه المبادرات لا يتم التعاطي معها أو يجد أي تأثير لها على المستوى الرسمي؟
أولا كل المبادرات اللي تصدر منذ عام 2006 وحتى اللحظة تحمل نفس الطابع، نفس الشكل، نفس التوجهات. وبالتالي حتى الحوارات التي جرت على إثر هذه المبادرات التي صدرت هنا وهناك لم تأتي بشيء جديد، وكل الذي جاء هو تكرار لما سبق. وبالتالي ما في هناك قرار ولا رغبة ولا إرادة حقيقية من أجل إنهاء الانقسام، وبالتالي الانقسام أصبح قدرا بالنسبة لشعب فلسطين. وبالتالي أي حديث عن حوارات أو مبادرات لإنهاء الانقسام أصبح يعني يشكل حالة تندر عند المواطن الفلسطيني الذي لم يعد يثق لا بهذه المبادرات ولا بتلك الحوارات التي تجري أو التي جرت على مدار السنوات السابقة الماضية، ولم نرى أي تقدم فيها. بالعكس كل يتمثل حول موقفه، وكل يريد يعني خلينا نقول يطمح إلى الهيمنة، خلينا نقول الهيمنة على مقدرات الشعب الفلسطيني أو على مؤسسات الشعب الفلسطيني نتحدث عن المجلس الوطني الفلسطيني. وبالتالي أنا أعتقد المبادرات التي تقدم جيدة، لكن لا أحد يعيرها اهتماما على اعتبار النخب السياسية سواء كان النخب الحاكمة أو النخب الأخرى أيضا هي لا تريد البحث جدي وحقيقي بإنهاء الانقسام.
طب الآن دكتور حسن، هل ما يجري وهذا الحرص الحثيث على انعقاد المجلس المركزي يمكن القول أنه يمكن أن يقطع الطريق على أي فرصة مبكرة لنجاح حوارات الجزائر؟
يعني أولا دعني أنا أقول أنها خطوة استباقية من أجل قطع الطريق على حوارات الجزائر أو الدعوات الجزائرية لإنهاء الانقسام والحوار في الجزائر، على اعتبار أنه يعني يراد إصدار رسائل مهمة أنه منظمة التحرير عبر مجلسه الوطني ما زالت يعني الهيمنة فيها والسطر فيها إلى تيار أو خلينا نقول نخبة سياسية الحاكمة والشعب الفلسطيني هي إخواننا في حركة فتح. وبالتالي هؤلاء لا يريدوا أن يشاركهم أحد في هذه المنظمة إلى وفق معاييرهم اللي وضعوها دائما، وهي الاعتراف بطرد سعيدوني ومسائل الركب وصول التفاوض والبحث عن تسمية. وبالتالي أنا أعتقد نعم هي خطوة استباقية من أجل قطع الطريق على حوار الجزائر، لأنه لا يستطيع حقيقة من باب العلاقة التاريخية ومن باب الأخوة أن يقولوا الجزائريين أنهم لا يريدوا أن يحضروا هكذا حوارات، ولا يريدوا أن يسيروا بهذا النفس اللي صرنا عليه سنوات طويلة ولا نستطيع شيء.
نعم دكتور، أخيرا يعني قراءتك لما هو مقبل في حال بقية التطورات على هذا النحو؟
يعني أولا نقول بشكل واضح أن القضية الفلسطينية تمر بمأزق حقيقي، وهذا المأزق مش جديد وإنما في الماضي القريب، واليوم إحنا بنعيش يعني حقيقة حالة متفردة بالإحباط السياسي، خلينا نقول في احنا انسداد افق سياسي حقيقي، في هناك مطالبات يعني تسولات او توسلات للاسرائيليين لعقد لقاءات معهم على امل ان تجري هذه العمليه السياسيه. وكان هناك رئيس الوزراء الصهيوني قال بشكل واضح لا دوله ولا دولتين ولا اوسلو بالمجمل، وبالتالي لا يريد اي حوارات مع الفلسطينيين للبحث اي موضوع سياسي، وانما القضيه تحسين الظروف الاقتصاديه واستمرار العلاقه مع السلطه كما هي. وبالتالي بيجي انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني ايضا لاسباب داخليه اكثر منه اسباب خارجيه. الاسباب الداخليه هو اعاده ترتيب البيت الفلسطيني مره جديده للمرحله القادمه. وعندما نقول ترتيب البيت الفلسطيني هو ترتيب البيت الفتحاوي اللي بيعتقدوا انه هذا البيت هو اللي بده ياثر على ترتيب البيت بشكل كامل، على اعتبار ان القوى الموجوده داخل المجلس المركزي هي قوى يعني دعنا نقول بشكل او باخر لا تريد ولا ترغب، وقد يكون ليس لديه القدرة للوقوف في وجه هذا التيار الجاري. وبعتقد يعني من هين أنه اجتماعات المجلس المركزي سيتم فيها يعني عملية لغوية ستكون قوية بحيث التأكيد على قرارات المجالس المركزية السابقة اللي بدأت في 2015 وحتى اليوم، وبالتالي وقف التنسيق، وقف أوسلو، تبعات أوسلو، تجميد علاقة مع الإسرائيلي، كل هذا الكلام سيتم، لكن سيضعه عبارة أخرى تقول على اللجنة التنفيذية تطبيق ذلك، واللجنة التنفيذية ستعقد يعني ستذهب لتشكيل لجان هنا وهناك من أجل تميع الموضوع، ويصبح كل الكلام ملخص بكلمة نعم، لا لا ولا نعم، وإنما موقف مستمر على ما هو عليه انتظارا لتسوية موعودة. وهذه التسوية أنا بعتقد على لسان بنت لن تأتي في المرحلة على الأقل الحالية القريبة.
شكرا جزيلا لك دكتور حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، كنت معنا عبر الهاتف في هذه الحلقة التي ناقشنا فيها بوادر مقاطعة جماعية لجلسة المجلس المركزي في ظل الحديث عن مقاطعة السواد الأعظم من الفصائل الفلسطينية لهذا المجلس الذي طبعا يرى فيه الكثير من الفصائل بأنه فاقد للشرعية في ظل تجاهل حركة فتح التي تتفرد بصناعة القرار وبالهيئات العاملة فيه للقرار الفلسطيني. إلى هنا تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج مع حدا، شكرا لكم مستمعينا الأعزاء وإلى اللقاء.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.